بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الطهارة، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وغيره من الأحاديث في موضوعه تتعلق بالمسح على الخفين، والمسح على الخفين ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي، هذا الذي بدأ به مسلم رحمه الله الأحاديث المتعلقة في هذا الموضوع، وفيه أن جرير رضي الله عنه توضأ بال وتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له في ذلك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال إبراهيم الأخعي أنهم كانوا يعني يعجبهم هذا الحديث لأنه يدل على إثبات المسح على الخفين، وكان إسلام جرير بعد نزول آية المائدة، يعني أن هذا الحكم حكم محكم غير منسوخ، لأنه لم يكن متقدما على نزول المائدة التي فيها بيان فرض الغسل الرجلين وأنه الغسل وليس المسح، فكان يعجبهم هذا الحديث عن جرير لأن كان إسلامه بعد المائدة، يعني فلا يكون ذلك الحكم منسوخا، لا يكون ذلك الحكم منسوخا بل هو محكم لأنه نزل أو أنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت مائدة التي فيها بيان فروض الصلاة وأن آخرها غسل الرجلين إلى الكعبين، فهو يعني جاء عن عدد من الصحابة ومنهم جرير، ولكن مسلم قدم جريرا من أجل هذا المعنى الذي أشار إليه، وهو أن إسلام جرير كان بعد المائدة، يعني وليس هذا الفعل متقدما عليها وإنما هو متأخر، إذن هو محكم حكم محكم غير منسوخ، والمسح يكون على الخفين وهما يتخذ من الجلود يعني لستر الرجلين، ولا بد أن يكون ذلك أيضا مغطيا للكعبين، لا بد أن يكون يعني ساترا للرجلين ومغطيا للكعبين، هذا هو الذي يمسح عليه. أما إذا كان الكعبان بارزين فإن هذا لا يمسح عليه، ويكونان بمثل معناهما أو حكمها حكم عليه، ما دام أن الكعبين يعني بارزان لم يسترا فإنه لا يمسح على الخفين إلا إذا كان الكعبان غطي بالخفين، ومثل ذلك الجوارب وما يتخذ من القماش يعني من الصوف أو من غيره مما يكون ساترا فإنه كذلك أيضا يمسح عليه، فإنه كذلك يمسح عليه، لكن بشرط أن يكون كما ذكرت سواء كان الجوارب أو الخفاف أن تكون مغطية للكعبين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. نعم. وإسحاق بن إبراهيم
الحنبري
وأبو كريب جميعا
محمد بن العلاء.
نعم. جميعا عن أبي معاوية
محمد بن خازم
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم،
يعني مع الأعمش سليمان مهران، وإبراهيم هو النخعي
عن همام
بن منبه
قال عن جرير
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
نعم وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس قال وحدثناه محمد بن أبي عمر عن سفيان.
سفيان بن عيينة.
قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي عن ابن مسهر.
علي مسهر.
كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد.
نعم.
قال فكان أصحاب عبد الله
عبد الله بن مسعود
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وأنه بال عليه السلام كان قائما في سبالة قوم سباطة قوم يعني أن السباطة هي الأكياء المتجمعة من تكنس به البيوت ويكون وراء البيوت وفي أبنيتها يعني هذه قادها سباطة ويكون مثل التل وكان عليه الصلاة والسلام يعني بال قائما والأصل هو البول جالسا لأن هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه حصل منه يعني هذا ليبين الجواز وأنه عند الحاجة إليه لا بأس به وقد يكون أن هذا أنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني جالسا مطيما من الجلوس ثم إنه رأى أن البول يعجله فلم يعني يستطع أن يصبر إلى أن يصل المكان الذي يتبول فيه جالس فاحتاج إلى أن يفعل ذلك قائما وهو دال على ذلك عند الحاجة ولا شك أن البول عن جلوس والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم وهذا حصل في حال من الأحوال لبيان الجواز عند الحاجة وإلا فإن الأصل هو أن يكون جالسا. نعم مش بعده قال ومسح على خفيه
فتوضأ فمسح على خفيه
وتوضأ ومسح على خفيه يعني بعد ما بال توضأ ومسح على خفيه وهنا يعني حديث حذيفة يعني من حديث مسح على الخفين من الحديث الدالة على المسح على الخفين. نعم
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة
حدثنا يحيى
يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة
هو زهير بن حرب
عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة
شقيق هو ابن سلمة أبو وائل
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ.
ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة من طريق أخرى وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بال قائما في سباطة في قوم عند حائط وطلب أو أشار إلى جرير أشار إلى حذيفة أن يأتي ويكون قريبا منه حتى يستره يعني حتى يكون ساترا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يشير بأن الحاجة أنها طارئة وأنه حصل ذلك لحاجة وأنه احتاج إلى أن يطلب من حذيفة أن يكون قريبا منه حتى يستره عليه الصلاة والسلام وهو يبول. وذكر قصة في أوله وأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان يشدد يعني في مسألة البول ويقول أن بني إسرائيل كان إذا أصابهم يعني يقرضونه بالمقاريض وأنه كان يبول في قارورة. فقال حذيفة: وددت أن صاحبكم لم يحصل منه هذا التشديد. ثم ذكر هذه القصة التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام بال يعني واقفا في هذا المكان الذي هو سباطة القوم عند 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 حائط يعني لهم لهؤلاء القوم. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن جرير
بن عبد الحميد
عن منصور
بن المعتمر
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة، ذكر هنا بكنيته وفي الإسناد الأول باسمه، ذكره أولا شقيق وهنا ذكره أبو وائل. نعم.
عن حذيفة.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح: مكان حين حتى.
ثم ذكر هذا الحديث عن مغيرة بن شعبة في أيضا في حكم في إثبات الغسل المسح الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مر عن جرير ومر عن يعني عن مر عن جرير وعن حذيفة ثم هنا عن المغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب لقضاء حاجته وحمل معه إداوة وهو الوعاء أو الإناء الذي فيه ماء، فلما فرغ جاء وصب عليه الماء فكان يصب على رسول الله الماء وهو يتوضأ ومسح على خفيه، يعني أنه غسل أعضاءه، وأما الخفان فإنه مسح عليهما. ومعلوم أن المسح يكون على ظاهر الخف وأما أسفله فإنه لا يمسح، ولهذا جاء عن علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يتعرض للنجاسات ويتعرض للأوساخ، وأما أعلاه ليس كذلك، لكنها السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف ولم يمسح على أسفله، فإذا هذا هو هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
ليث بن سعد
قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر عن ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين.
نعم، وهو مثل الذي قبله.
قال: حدثناه محمد بن المثنى عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة وهو مثل الذي قبله، توضأ ومسح على خفيه.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن أبي الأحوص
وسلام بن سليم
عن أشعث عن أشعث
أشعث بن أبي الشعثاء
عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إداوة مما وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وتوضأ والمغيرة يصب عليه الماء وكان عليه جبة شامية فلما غسل وجهه وجاء عند غسل اليدين أراد أن يظهر يديه مع كم الجبة فكان ضيقة يعني لم يستطع أن يخرج يده من كمها فأدخل يديه يعني وأخرجهما من الكم من الداخل ورفع الجبة يعني هذا وغسل يديه إلى المرفقين عليه الصلاة والسلام غسل يديه إلى المرفقين. ومعلوم أنه كان عليه إزار لأن ليس معنى ذلك أنه ليس عليه إلا الجبة وإنما عليه إزار يستره ولهذا كان يعني بعدما أخرج يديه من تحت الجبة فصار يغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
بن صبيح أبو الضحى
عن مسروق عن المغيرة بن شعبة.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وهنا قال صلى وفي هذا قال صلى بنا وسيأتي في حديث آخر أنه صلى بهم كان عبد الرحمن بن عوف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة وقام بعد السلام يقضي ركعة وقوله صلى بنا يمكن أن تكون هذه حالة وأن هذه حالة لأنه ذكر أنه هو الإمام في هذه المسألة في هذا الحديث وفي الحديث الذي سيأتي أن الإمام كان عبد الرحمن بن عوف والنبي صلى الله عليه وسلم فاته ركعة وبعدما سلم عبد الرحمن قام يقضي الركعة هو والمغيرة بن شعبة يعني يستفاد منه أنهما قصتان إلا أن يرجح بعضهما على بعض إذا كانت قصة واحدة. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. نعم. قال إسحاق أخبرنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة ويعني فيه أنه لما وصل إلى الرجلين وكان يصب عليه الماء قال أهويت لأنزع خفيه يعني ليخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فينزع الخفين من أجل أن يغسلهما. فقال عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني فمسح ومسح عليهما وما طاهرتين يعني على وضوء أدخلتهما وأنا على وضوء. وهذا يعني هو الذي يعتمد ويعول عليه في كون الإنسان يتوضأ ويلبس خفين ثم بعد ذلك إذا حصل منه الحدث وتوضأ فإنه يمسح على الخفين وأما إذا كان يعني على 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 وضوء ونزع الخفين وهو على وضوء فكأنه لم يلبسهما وإنما التأثير والمسح إنما يكون بعد الحدث ولكنه يبدأ من المسح المدة تبدأ من المسح ما سيأتي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما يعني أدخلهما على وضوء وإذا أدخلهما على وضوء وقد أحدث فإنه يمسح عليهما.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا
ابن أبي زائدة
عن عامر
أبي شرحيل الشعبي
عن عروة بن المغيرة عن أبيه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسع على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنه وضأ وهو مثل ما تقدم يصب عليه وليس يوضئه هو الذي يغسل يعني يديه ويغسل رجليه أي المغيرة فالذي يباشر ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر في الأحاديث أنه هو الذي غسلهما فكذلك هنا قال وضأه يعني ما يصب عليه يعني بمعنى الصب عليه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفين لأنه أدخلهما طاهرتين.
حدثني محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه.
وعمر بن أبي زائدة هذا أخو يعني زكريا بن أبي زائدة أخو زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي.
نعم الشعبي عامر بن شرحيل يعني مرة هناك ذكره باسمه فقال عن عامر وهنا ذكره بنسبته.
قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وأنه تخلف مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر وأصحابه تقدموا ويعني لما يعني تأخر وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم صلوا وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. والرسول وفي هذا أيضا أنه مسح على الناصية وعلى العمامة أي جمع بين المسح على ما ظهر من ناصيته وعلى العمامة وكذلك مسح على الخفين وأنهم بعد ذلك ركبوا حتى أدركوا القوم وقد بدأوا بالصلاة وصلوا ركعة وإمامهم عبد الرحمن بن عوف فلما حس بالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وتم صلاته ولما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة فصلوا الركعة التي بقيت عليهم وهذا يشبه ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لبني عمرو بن عوف في قباء يعني يصلح بينهم وتأخر مجيئه فعرض بلال على بكر أن يصلي فصلى فدخل في الصلاة وبعد ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أول الركعة الأولى فجعلوا يصفقون وكان لا يلتفت فالتفت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول دخل معه في الصلاة فأشار إليه أن يبقى ورفع يديه وحمد الله ولكنه تقهقر فصار الإمام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا لأن أبا بكر كان في أول الصلاة كان في أول الصلاة وأما التي فيها قصة عبد الرحمن بن عوف قد فات ركعة من ركعات الصلاة ولهذا استمر في صلاته بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام النبي عليه الصلاة يقضي ما فاته أما أبو بكر فلم يفته شيء من الصلاة أي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ما فاتهم شيء من الصلاة دخلوا في أولها وأراد أن يتقهقر أبو بكر فأشار إليه ولكنه رجع ولم يبقى لأنه كان في أول الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وسلم بهم لأنه دخل في الصلاة من أولها
قال حدثنا محمد بن عبد
ولهذا لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف إمام يعني وصار إمامه إلا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف هو الذي عرف أن النبي صلى وراءه أما أبو بكر فلم يصلي وراءه لم يصلي وراءه وإنما دخل في الصلاة ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالناس وأما عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالناس ولهذا أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة عند ترجمته قال إمام المصطفى يعني أنه صلى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد يعني بن زريع عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته
نعم وهذا مثل الذي قبله
قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر
بن سليمان
عن أبيه عن بكر
عن أبي سليمان بن طرخان التيمي
عن بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه
نعم
قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
نعم
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن
ابن أبي الحسن البصري
قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسع بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين
نعم
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي
وهو سليمان بن طرحان التيمي
عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
نعم
مرسل
نعم لكن يعني كما هو معلوم الحديث التي مرت كلها فيها إضافة إلى المغيرة نعم
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه
عن بلال
عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار، والمقصود بالخمار العمامة، لأنها الخمار هو الذي يغطي الشيء والعمامة تغطي الرأس، فمسح على الخفين وعلى الخمار، فإن قوله على الخمار مثل ما تقدم أنه مسح على العمامة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية.
هنا محمد بن العلاء ذكره باسمه، وكثيرا ما يذكره بكنيته أبو كريب، كثيرا ما يذكره بكنيته أبو كريب، وحين يذكره باسمه كما هنا قال محمد بن العلاء. نعم.
قال وحدثنا إسحاق،
إسحاق بن إبراهيم،
قال عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم،
حكم بن عتيبة،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
نعم.
عن كعب بن عجرة عن بلال.
نعم.
قال وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال.
نعم.
وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
ثم ذكر هذا الحديث والمتعلق بتوقيت مدة المسح على الخفين وأنها 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة، والمقيم يوم وليلة، وفيه أن 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 عائشة رضي الله عنها لما سألها من اللي سألها؟
شريح بن هاني.
من هو؟
شريح
بن هاني سأل عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح، فأخبر فدلته وأرشدته إلى أن يذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالت إنه كان يسافر معه، وهذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان عندهم علم عن شيء أجابوا به، وإلا حالوه إلى من يعتقد أو يغلب على الظن أن عنده علم منه، وأن علي كان يسافر معه فيكون عنده علم عن معرفة الوقت الذي تبقى فيه الخفان يعني ويمسح عليهما، فذهب إليه وسأله وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يعني يوم وليلة، فدل هذا على بيان هذا الحكم وأنه يوم وليلة للمسافر للحاضر و 3 أيام بلياليها للمسافر، وأنه إذا مضت هذه المدة فعليه أن ينزع الخف ولا يستمر بعد تجاوز هذه المدة، وإنما يقتصر عليها ولا تجاوزها، فإذا مضت وهو يمسح فإذا مضت هذه المدة وهو يمسح فإنه ينزع، يعني ليس له أن يمسح، وكذلك لو بقي يعني مدة يعني يوم وليلة أو 3 أيام بلياليها يعني غير ماسح وهو يمسح، فإنه إذا مضت المدة المحددة للسفر وللإقامة فإنه ينزع ذلك، ولو أنه صلى بعض الصلوات بعد ذلك فإنه يعيدها، فإنه يعيد تلك الصلوات التي زادت على 3 أيام بلياليها وزادت على يوم وليلة في حق المقيم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن عائشة.
عن علي يعتبر الحديث، يعتبر الحديث عن علي لأنه عائشة دلته وذهب إلى علي وأخبره، فهو حديث علي رضي الله عنه. نعم.
قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله.
نعم الإسناد.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو
هو الرقي
عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفين فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر.
ثم ذكر الصلوات الخمس بوضوء واحد يعني أن ذلك سائر ما دام الإنسان على طهارة فإنه يصلي الصلوات وإنما الوضوء يعاد أو يعني يتابه إذا حصل الحدث أما إذا كان الطهر موجودا والطهارة موجودة ومستمرة فإنه يصلي الصلوات فيها. وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودل ذلك على هذا الفعل الذي فعله الرسول أن ذلك سائر. ولهذا لما قال عمر رأيتك فعلت شيئا ما كنت تصنعه قال عمدا فعلت يا عمر يعني أنه أراد أن يبين أن ذلك سائر وأن الجمع بين الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد لم يحصل حدث في خلال هذه المدة أن ذلك سائر. فإذا قوله عمدا فعلت كأنه يبين أن ذلك سائر ويبين الجواز يبين هذا الحكم وأنه الجواز.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان
هو الثوري
عن علقمة بن مرثد
نعم
قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له عن يحيى بن سعيد
القطان
عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه
نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بكون الإنسان عندما يقوم من النوم أنه يغسل يديه خارج الإناء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ويتوضأ وأنه قبل أن يتوضأ وقد قام من النوم. من العلماء من قال نوم الليل لأنه جاء فيه البيت باتت يده وبعضهم قال من كل نوم أنه قال من كل نوم وعلل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدري أين باتت يده لا يدري أي هذا الذي قام من نومه لا يدري أين باتت يده فقد يكون وقعت على شيء يعني فيه نجاسة ما لا سيما مع حصول العرق في سبب النوم فيحصل يعني تلوث اليد يعني بشيء فيه نجاسة بأن يعني يكون أثر الاستجمار أو يعني يكون فيه دمل أو شيء يعني حصل خروج الدم منه فأصاب يديه. فأرشد عليه الصلاة والسلام أنه يغسلهما قبل إدخالهما الإناء وأن يغسلهما ثلاثا في هذه الاحتمال للنجاسة. قالوا وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أركد إلى أن تغسل اليدين قبل إدخالهما للإناء لنجاسة متوهمة فكذلك النجاسات الأخرى تغسل ثلاث مرات إذا كانت النجاسة حاصلة يعني حقيقية باليد، فإنها تغسل ثلاث مرات لأن النجاسة المتحققة هي أولى بهذا العدد الذي هو ثلاث مرات من النجاسة المتوهمة. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي عن بشر بن المفضل عن خالد.
حامد البكراوي هذا نسله إلى أبي بكرة لأنه يعني ينتسب إليه فيقال له البكراوي، نسله إلى أبي بكرة نفيع بن حارث.
عن بشر بن المفضل عن خالد،
خالد الحداء،
عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله.
أعد.
قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله.
ثم ذكر يعني هذه الطريق وأشار إلى ما تقدم، وذكر يعني وهذا من عناية مسلم لأن أحد الرواة يعني عندما أضاف أو نقل الكلام مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أحد الشيوخ فإنه عبر بكلمة يرفعه، ومعلوم أن يرفعه بمعنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من عناية مسلم ودقته ومحافظته على ألفاظ الرواة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج.
أبو كريب وأبو سعيد الأشج يعني هذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، أبو كريب محمد بن العلاء وأبو سعيد الأشج عمرو بن سعيد عبد الله بن سعيد، هذان من الشيوخ التسعة الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة.
عن وكيع قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين.
نعم. أبو رزين هو مسعود بن مالك.
وأبي صالح عن أبي هريرة.
وأبو صالح ذكوان السمان. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة.
أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف.
قال حدثنيه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر.
نعم.
عن الزهري.
معمر بن راشد.
عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ومثل ما تقدم.
جابر عن أبي هريرة.
نعم عن أبي هريرة. نعم.
قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل.
معقل بن عبيد الله الجزري.
عن أبي الزبير.
محمد بن مسلم بن تدرس.
عن جابر عن أبي هريرة.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة حا قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا قال حدثنا الحلواني بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يصلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
نعم ثم ذكر هذه الطرق الحديث هذا وفيه أنه يعني أن هؤلاء لم يذكروا ثلاثا وأن كثيرين ممن تقدم ذكرهم وقد سماهم نصوا على أن الغسل يكون ثلاثا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي.
نعم.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن دكوان.
عن الأعرج
سليمان عبد الرحمن بن هرمز.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي
الجهضمي.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى.
عن هشام
عن محمد.
نعم.
هشام بن حسان.
عن محمد
بن سيرين.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني أبو كريب عن خالد عن ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء.
محمد بن جعفر بن أبي كثير. نعم.
عن العلاء
بن عبد الرحمن
عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن
وهذا عادل. وهذا إسناد الصحيفة الذي كان يروي عنه ولكن هنا ما ذكر الحديث وإنما أشار إليه ولهذا ذكر الإسناد الذي هو إسناد الصحيفة محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وليس فيه يعني لم يذكر الحديث حتى يقول ذكر حديث منها وقال رسول الله وإنما هنا أشار إلى 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 الحديث هذا الذي جاء من طرق متعددة وإلا فإن هذا هو إسناد الصحيفة ومعنى ذلك أنه من الصحيفة ولكنه ما ساقه المصنف من هذا الطريق وإنما أحال على ما تقدم.
قال حا وحدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر قال حا وحدثنا الحلواني وابن رافع
الحسن بن علي الحلواني حلواني الحسن بن علي
وابن رافع عن عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن زياد
زياد هو زياد نشوف التقريب من يقال له زياد في التقريب الذين يقال لهم زياد منهم في رواه مسلم
أولهم زياد ابن إسماعيل المخزومي
من هو؟
زياد ابن إسماعيل المخزومي
أيوة وغيره وش طبقته؟
السادسة
ها؟
السادسة
أيوة وبعده
وزياد بن جبير بن حية
وغيره
وزياد بن الحصين بن قيس الحنظلي
غيره
وزياد بن خيثمة الجعفي
زياد بن
خيثمة
غيره
وزياد بن رياح
من
رياح
ايوه غيره
وزياد بن ابي زياد المخزومي
زياد بن زياد
ابن أبي زياد
أيوة.
المخزومي وزياد بن سعد ابن عبد الرحمن الخراساني
هو هذا زياد بن سعد الخراساني يعني يعرف هذا يعني بالرجوع للتلاميذ والمشايخ يعني تلاميذ يعني الذين التلميذ الذي هو من هو
ابن جريج
ها ابن جريج يعني في ترجمة ابن جريج يعني ينظر يعني مشايخه وزياد هذا هو زياد بن سعد الخراساني نعم في ترجمته انه روى عن زياد بن سعد الخراساني وذاك اللي شيخه
عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفركم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل مجرد انتهاء مدة المسح يبطل بها الوضوء وإن لم يحدث؟
اي نعم، يعني إذا انتهت المدة يعني فإنه يخلع، يعني يخلع ولا يسر سواء أحدث أو لم يحدث بعد المسح.
يقول: من غمس يده في الإناء بعد النوم هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟
هذا في خلاف بين جمهور العلماء على أنه يجوز، على أنه يجوز، وبعضهم قال إنه لا يجوز، أنه يعني بمناسبة ذكر زياد بن سعد الخراساني الذي جاء هنا غير منسوب، هذا يسمى المهمل، وهو أن يذكر الاسم يعني دون أن يعين، ومعرفة ذلك هي أن فيما يتعلق برجال الكتب الستة يرجع إلى كتاب المزي تهذيب الكمال، فينظر في ترجمة التلميذ أو ترجمة الشيخ، فعند يعني ذكره يذكر الشخص الذي مثلا هو مثل زياد هنا يذكر أنه في ترجمة ابن جريج يعني يقول روى عنه، يعني وفي ترجمة الشيخ من هو؟
ثابت
يعني، لكن أنا وجدته في ترجمة ابن جريج. والمزي رحمه الله عنايته في تهذيب الكمال عناية فائقة، يعني تتضح بكونه عندما يأتي للشيوخ والتلميذ في أول ترجمة يذكر الشيوخ فيقول روى عن فلان وفلان وفلان، ثم يرتب الشيوخ على حروف الهجاء، فأنت عندما تأتي ما يحتاج أن تقرأ يعني هذه الأسماء الكثيرة، اذهب إلى الحرف الذي معك وابحث عنه ويختصر لك الطريق، وعندما يأتي للتلاميذ أيضا يذكرهم على حروف الهجاء في كل راوي من الرواة، يذكرهم مرتبين على حروف الهجاء، هذه عناية فائقة، عناية ليست سهلة. هؤلاء الرواة اللي هم بالآلاف كل واحد منهم يعرف شيوخه وتلاميذه ويذكرهم مرتبين من حرف الألف إلى حرف الياء، يعني هذا عمل ليس بالهين، عمل عظيم، ولهذا عناية فائقة رحمه الله. ومعرفة الأسماء مثل هذا يعرف بالرجوع إلى كتاب تهذيب الكمال بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، وإن كان يعني من شيوخه يعني فهو يدخل تحت روى عن فلان وفلان، وإن كان من تلاميذه يعني يقال روى وعنه فلان وفلان. نعم.
يقول: هل يجوز المسح على الجزمة إذا لبست على طهارة وكانت ساترة للكعبين؟
إيه نعم، هذا هو الخف، أقول الجزمة إذا معنى الخف.
يقول: من توضأ ثم مضى عليه وقت ثم أراد أن يتوضأ تجديدا للوضوء ولم ينتقض وضوءه بل أراد التجديد، فهل تحسب المدة من هذه المسحة أم لا بد من انتقاض الوضوء؟
لا لا، المسح ذاك يعني المسح مع الحدث، أما إذا حصل تجديد فهذا لا يدخل، يعني أقول هذا لا يدخل فيه، هذا مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد يعني يوم حفظة فروض يوم وليلة، فالمقصود من ذلك هو المسح بعد الحدث، مسح بعد حدث، ليس مسح الذي هو يلتجد وضوء. بعض العلماء يقول انه يبدا من الحدث, من الحدث يبدا يحسب, وبعضهم يقول لا يبدا من المسح وليس من الحدث, ولهذا جاء في التعبير بمسح نمسح يعني يوم ليله, يعني يمسح يوم ليله يمسح ثلاثة ايام بلياليها, فحصل التعبير بمسح, فاذا يكون هو المعتبر وهو انه بدا من المسح عندما يحصل أول حدث بعد اللبس.
كيف يكون المسح على العمامة؟
يعني مثل المسح يعني يمسح على, إذا كانت العمامة مستوعبة مستوعبه الرأس يمسح عليها مثل ما يمسح على الرأس, وإذا كانت أنها يعني جزء من الرأس فادي فيمسح على الذي البادي الذي هو الناصية وعلى العمامة.
يقول إذا نزعت الخفين قبل انتهاء المدة ثم مسحت مرة أخرى فما الحكم؟
إذا
نزعت الخفين قبل انتهاء المدة,
إذا نزعها قبل المدة وكان قد سبق أن مسحها فإنه يعني يتوضأ, لابد أن يتوضأ ويدخلهما في المرة الثانية على طهارة, يدخلهما على طهارة يعني. وإنما لو أنه مسحها وهو ما لو أنه خلعهما وهو لم يبدأ بالمسح فهو على طهارة, يكون كأنه ما لبس خف, فهذا الذي هو يعني لم يحصل منه حدث وإنما هو استمع على طهارته, إذا خلع فهو على طهارة يعني له أن يعيد لبسهما ويبدأ يحسب من المسح إذا أحدث.
يقول زيادة ثم صلى بنا خطأ من تلاميذ الأعمش لأن القصة واحدة ولم يكن إماما بل مأموما.
على كل إنه ما فيه إلا يعني كما قلت إن أمكن أن يعني تصير قصتين يعني, ولكن إذا لم يمكن فإنه يرجح إحداهما على الأخرى, ترجح إحداهما على الأخرى. وقضية أن يكونه يعني مأموم يعني وراء عبد الرحمن بن عوف هذه هي المعروفة والمشهورة.
هل يصح المسح على الجوربين إذا كان من النوع الخفيف؟
إذا صار النوع خفيف جدا والذي يعني البشرة واضحة منه لا يمسح, هذا مثل وجوده مثل عدم.
يقول بارك الله فيكم, دولة تحكم بالديمقراطية, فهل يجوز لي أن أشتغل في أحد وزاراتها كالجيش أو الشرطة؟
إذا كان يعني شغلك في شيء لا يتعلق بفعل فعل محرم يعني لا تباشر عملا محرما فلك أن تعمل, لكن تستقيم على طاعة الله ولا تسمع ولا تطيع إلا في المعروف, لا تسمع وتطيع في شيء محرم.
يقول حفظك الله, هل يشرع إقامة العقيقة قبل اليوم السابع لوجود ضيوف لا يستطيعون البقاء إلى اليوم السابع؟
والله الضيوف ينبغي أن يكرموا بإكرام الضيف ما يكون للعقيقة, وأن العقيقة تصير يعني للضيوف, ولكن يعني كونها في اليوم يعني اليوم السابع والضيوف عندما يأتون يكرمون بغير العقيقة, وإن وجدت العقيقة قبل ذلك فهو جائز, ما لأن هذا ليس بواجب أنها في اليوم السابع. مثل التسمية أيضا قالوا يسمى في اليوم السابع, ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى في أول يوم كما قال عليه السلام, ولد الليلة لغلام وسميته باسمه أبي إبراهيم, لما ولد ابنه إبراهيم سماه في اليوم الذي ولد فيه. نعم.
يقول أنا موظف في الدولة وجهة عملي قامت بتأمين صحي عن الموظفين, لا يخصم من الموظفين من جهة العمل, ولكن يوجد وسيط بين جهة العمل والصحة وهي شركة التأمين, فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
التأمين غير جائز, وذلك أن فيه ورق قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد أصلا, وقد يدفع شيئا قليلا ويستفيد أضعاف يعني هذا الذي دفعه, لكن الإنسان إذا دفع تأمينا أو ألزم بأن يدفع تأمينا فإنه يستفيد في حدود ما يدفع، وهذا هو الذي لا إشكال فيه.